بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ذكرت لكم في مجلس أمس كلمة أو فائدة أن الكرامة بارك الله فيكم قد يجريها الله عز وجل على يد بعض عباده سبحانه وتعالى، وربما وقعت الكرامة للمفضول ولم تقع للفاضل. بغيت قلم شيخ؟ هدية لك أيضا، مرة لك الشيخ، مرة مرق طيبة الشيخ. وربما وقعت الكرامة للمفضول ولم تقع للفاضل. لماذا؟ لأن الفاضل لما كان إيمانه عظيما فالله عز وجل كفاه بهذا الأمر عن الكرامة، وأما المفضول ربما احتاج لهذا الأمر فالله عز وجل يؤيده بشيء من عنده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في منهاج السنة النبوية: فلهذا يوجد بعضها لكثير من المفضولين أكثر مما يوجد للفاضلين لحاجتهم إلى ذلك. واضح بارك الله فيكم. قد يقول القائل: لماذا بعض الكرامات لم تقع للصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ صديق إيمانه كإيمان الجبال وكأمثال الجبال، فلذلك أيد بمدد من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية بأن الكرامات كانت في التابعين أكثر من الصحابة، لأن الصحابة كان إيمانهم عظيما وإيمانهم كالجبال الراسية. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وأما ما نعرفه نحن عيانا في هذا الزمان، يعني من الكرامات، فكثير. فيذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، في المسائل المتعلقة بالجن وبعض الأمور المتعلقة بهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تقريرات وكلام من أنفس ما يكون، كلام بديع جدا ويتكلم عن دراية بهذه الأمور، لأن مسائل الشعوذة في أيامه كانت منتشرة وكان بعضهم يتعامل مع هؤلاء الشياطين، فكان بصيرا بحيل هؤلاء وألاعيب هؤلاء. ثم قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. الآن يذكر منهج أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المراد اتباع الآثار العينية، اتباع الآثار العينية، وإنما قصده اتباع المأثور الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، اتباع المأثور والوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الاتباع؟ يقول ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن الاتباع سلوك طريق المتبع، سلوك بمثل ما أتى به، هذا هو الاتباع. قال: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه على فائدة عظيمة جدا. ما هي هذه الفائدة؟ قال: باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. الاتباع في الجانب الظاهر في العبادات الظاهرة هذا أمر واضح وبين، لكنه ينبه الآن أن الاتباع يكون حتى في العبادات القلبية، الاتباع يكون حتى في العبادات القلبية. فإذا مثلا أحب الإنسان، ينظر هل هو في هذه المحبة متبع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أبغض الإنسان، ينظر هل هو في هذا البغض متبع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم ربما يتكلم عن محبة رب العالمين، لكنه يأتي بأشياء يزعم أنها تزيد من محبة الله في قلبه، وهذه الأشياء تخالف دين الله عز وجل. فالاتباع يكون في الأعمال الظاهرة وأيضا يكون في الأعمال الباطنة، يكون الاتباع في الأعمال الظاهرة ويكون أيضا في الأعمال الباطنة. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. على ذكر الاتباع في الباطن، يعني مشاعر الحزن مثلا، هل الإنسان في هذه المشاعر أصاب أو وافق، يعني الضيق وتعامل الإنسان مع الهم، هل وافق هدي الإسلام في ذلك؟ بعض الناس يفعل أشياء تقول له: لما تفعل هذا؟ قال: أنا حزين. حتى لو كنت حزينا لابد أن تصيب أمر الله عز وجل، فليست المسألة أن نتعبد لله عز وجل بما تشتهيه نفوسنا أو بعقولنا المجردة، وإنما المسألة اتباع لطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. على ذكر اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من كان منكم متأسيا مقتديا بإمام من الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الصحابي يوصي الناس باتباع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة بارك الله فيكم، بعض الناس قد يظن أن الأمور التي يعاني الناس الآن منها، والتي يعني كما يعبر عنها بعض العامة تكون محكا في صدق الاتباع، أن هذه كلها أمور مستجدة ما كانت موجودة في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بارك الله فيكم لا يفقه شيئا ولم يقرأ شيء بارك الله فيكم في كتب التاريخ أو هدي القوم. وإلا في أيام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلب صحابي عند الكعبة المشرفة، لا يصلب أحد الناس، صحابي عند الكعبة المشرفة، وتعرض جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابتلاءات عظيمة وأذية عظيمة، فماذا فعل هؤلاء؟ انظر إلى حالهم، انظر إلى حالهم واقتدي بطريقتهم. وأيضا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري من كبار التابعين، قيل في ترجمته أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، إذا رأيت في مذهب الإمام أحمد بالذات، هذا لا يعني طبعا التعصب لمذهب هذا الإمام، وإلا تجد هذا عند المالكية وتجد هذا أيضا عند الشافعية، لكن بالذات في أقوال الإمام أحمد تجد أنه ربما ذكر قولا في مسألة قد يتعجب الإنسان منها، يعني مثلا عند الحنابلة أن الوضوء لا يكون بماء يسير خلت به امرأة في طهارة. قد يقول قائل: يعني ما معنى هذا الكلام؟ امرأة بارك الله فيكم عندها ماء يسير ووضعت يدها في هذا الماء وتوضأت به، فهذا الماء الآن المتبقي الآن بارك الله فيكم لا يتوضأ به، لا يتوضأ به. قد يقول القائل: لما هذا الكلام؟ ما دليله؟ كيف جاب الإمام أحمد مثل هذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم، لو فتشت تجد بأن هذه المسائل يبنيها الإمام أحمد على ماذا؟ على آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة. كذلك عند المالكية، كذلك عند الشافعية، تجد عندهم يعني عندهم اعتناء بمثل هذه الأمور، ينظرون ما المأثور عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أحمد في بعض المسائل ربما اختار شيئا كان عليه
كبار التابعين، كان عليه كبار التابعين، فيقول هذا جاء عن عطاء وهذا أعلى ما ورد في الباب، هذا أعلى ما ورد في الباب. فلذلك ننظر إلى هذه الطريقة من طرائق الاستنباط وطرائق الاستدلال. طبعا هذا سلمكم الله في المسائل الفقهية، فكيف في المسائل العقدية والمسائل المتعلقة بأصول الإيمان؟ لذلك لا بد أن تنظر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون متبعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جاء وورد عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا بارك الله فيكم هو الميزان أو المعيار الذي تزن به العباد والخلق، تنظر إلى موقفهم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تعاملهم مع الآثار الواردة عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم من المناسب أن أذكرها، لابد على الإنسان قدر استطاعته أن يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المسألة تتعلق بالمستحبات، يعني المسألة ليست واجبة، لكن احرص على أن تطبق السنة. لا تقول هذه سنة، لو لم أفعلها ما يضرني هذا الأمر. يعني بعض الناس يسألك الآن هل المسألة حلال أو حرام؟ إن قلت له المسألة ليست محرمة لكنها سنة، قال الحمد لله بما أن الأمر ليس بحرام كفينا المأونة. طيب أحبتي الكرام، انظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا يسألونه؟ أي العمل أحب إلى الله؟ رأيت الفرق بيننا وبينهم؟ لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ما هو أحب العمل إلى الله، هم يعلمون أن بعض هذه الأعمال من السنن والمستحبات التي لو لم يفعلوها لم يأثبوا على تركهم لهذا العمل، لكنهم يسألون ما هو الشيء الذي هو محبوب لله عز وجل، فتراهم يبادرون ويسارعون ويسابقون إلى هذا الأمر. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هنا فائدة بارك الله فيكم، الحميدي تلميذ الإمام الشافعي يقول سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة، فالإمام الشافعي أفتاه وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاوبه وذكر دليله على هذه المسألة. فالرجل قال للشافعي أنت تقول بهذا؟ طيب الشافعي والنبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان في الجد الأعلى، الشافعي من يعني قرش، الشافعي قرشي رحمة الله تعالى عليه. فقال الشافعي أرأيت في وسطي زنارا، يعني الزنار هذا لباس النصارى، تراني من هؤلاء؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أقول به؟ ما هذا الكلام؟ غضب عليه الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فأهل السنة والجماعة يعظمون ما جاء وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر فائدة بارك الله فيكم، ذكر عن أبي الوليد الباجي الذي أذكر عنه هو أنه دخل على بعض الولاة في الأندلس، وكان هذا الوالي يعني لم يؤذن لهم بالدخول على السلطان، فجلس مع بعض أولاده حتى يدخل على السلطان، وكان هذا الولد ممن أقبل على علم الفلسفة، فقال له يريد يتفلسف عليه، قال أقرأت أدب النفس أفلاطون؟ قال لا، قرأت أدب النفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأفحمه وألقمه حجرا. واضح بارك الله فيكم، ما هذا بارك الله فيكم، إن الإنسان يعظم ما جاء عن فلان وعلان ويترك ما جاء وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك في كتابات بعض أهل العلم أنه كان يكتب بقلم المعتز بالإسلام، المعتز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأمر؟ ليش يصلي إلى سترة؟ هذه سنة نبوية، واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ليس الكلام عن الوجوب أو عن الاستحباب، لكن هذا هدي مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تفعل كذا؟ لماذا تفعل كذا؟ هذا هدي مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إذا وجد في طالب العلم فإنه بإذن الله عز وجل وفق لخير عظيم. وأما وهذا الأمر موجود عند بعض أهل البدع، يقول لك الدليل النقلي لا يقبل، لا يقبل حتى تجتمع فيه 10 شروط. يعني الخلاصة إذا جاء الدليل النقلي قدم عليه الدليل العقلي، لأن هذه الشروط غير موجودة في الدليل النقلي. هذه المسألة باختصار شديد. لذلك تسمع من بعضهم أنه يأتي بأقاويل عجيبة وغريبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فتقول من أي باب أتي هؤلاء؟ من باب البعد عن النصوص الشرعية. وهنا الشيء بشيء يذكر بارك الله فيكم، تجد من ابتعد عن النصوص الشرعية يأتي بالأقوال العجيبة، سواء كان الأمر يتعلق بالتشدد أو كان الأمر يتعلق بالتفلت والانسلاخ من الدين والعياذ بالله. وطبعا من انسلخ من الدين فإن هؤلاء لا يستغرب منهم أن يأتوا بالعجائب. لكن بعض من يزعم أنه على ديانة وعنده غلو وفكر خارجي والعياذ بالله، ربما نطق بعضهم بالعجائب التي تضحك الثكلى والعياذ بالله. فقرأت لبعضهم، ويقعد هذا في بعض كتاباته، أن على من ينتسب إلى هذه الأفكار أن يقوموا بهذه العمليات التفجيرية، فإن قتل فيها جماعة من الأبرياء إذا امتلأ بيت المال بالمال في المستقبل تدفع هذه الديات من بيت المال. طيب متى تدفع هذه الديات من بيت المال؟ إذا امتلأ. ومتى يمتلئ؟ في يوم علمه عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى تساهل أمثال هؤلاء بدماء المسلمين والعياذ بالله. وحتى قرأت لبعضهم وهو موجود من شرار هؤلاء المبتدع على قيد الحياة، يذكر بأن مكة والمدينة من ديار الشرك والعياذ بالله. فانظر إلى حال بعضهم كيف انتكست عقولهم وأفكارهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. أهل الكتاب والسنة، انتبه إلى نقطة، ليس لأنهم أولا نظروا إلى أدلة الكتاب ثم نظروا إلى أدلة السنة، لا، ليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وإنما منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بأدلة الكتاب والسنة، لأن بعضهم يقول الدليل أول من القرآن ثم نطلب الدليل من السنة. ليست المسألة هكذا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن والسنة. لا تقل نأخذ الأحكام فقط من القرآن ثم بعد ذلك نأخذها من السنة، لا، بل نأخذ الأحكام الشرعية من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. قال وسموا أهل الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. اجتمعوا على أي شيء؟ اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا التفرق والتحزب من ناحية عدم اتباع الكتاب والسنة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من يتبع الكتاب والسنة في مشرق الأرض تجد كلامه متفق مع من يتبع الكتاب والسنة في مغرب الأرض. تجد العالم إذا تكلم بالمسألة العلمية التي عليها نور الدليل قبل 70 سنة مثله مثل من يتكلم عن هذه المسألة قبل 1000 سنة، قبل 500 سنة، قبل 600 سنة. لذلك صاروا ماذا؟ أهل الجماعة، اجتمعوا على تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار لنفس القوم المجتمعين، يعني لما اجتمعوا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام صار هؤلاء الأفراد هم الجماعة، صار هؤلاء الأفراد هم الجماعة. ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن أهل السنة والجماعة يأخذون من الكتاب والسنة، وهذا الأمر يعني من أصول التشريع الكتاب، ومن أصول التشريع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. والإجماع الفقهي بارك الله فيكم هو اجتماع مجتهدي عصر من العصور على رأي فقهي، لكن لابد أن ننتبه أن الإجماع الفقهي ليس هو الإجماع العقدي. الإجماع الفقهي ليس هو الإجماع العقدي، لأنه قد يقول قائل أنتم تقولون أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، طيب يحكى عن بعض كبار المعتزلة أنهم أنكروا عذاب القبر، هل خلافهم معتبر؟ خلافهم غير معتبر، لأن الإجماع العقدي يختلف عن الإجماع الفقهي، فينتبه لهذا الأمر ولهذه المسألة. طيب الإجماع ما دليله؟ يعني ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ يذكر أن هذه المسألة عرضت الإمام الشافعي، قال له قائل ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ والإمام الشافعي كان معروف بماذا؟ بتثوير القرآن الكريم، يعني يأتي بالآية ويقلب الفهم في معاني هذه الآية ويستخرج لك المعاني الدقيقة. قال الدليل قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر الله شيئين، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، فهذا أمر آخر. هذا الأمر الآخر ما هو؟ هو الإجماع. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير في التفسير والذي عول عليه الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة هذه الآية بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وأيضا جاء عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. هذا جاء عن ابن مسعود موقوفا عليه عند الإمام أحمد في المسند. قال فهم يزنون بهذه الأصول الثلاث جميع ما عليه الناس، يعني إذا تكلم أي متكلم ينظرون إلى هذه الأصول الثلاث، هل على كلامه أدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع؟ هل على كلامه أدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع؟ قال من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين. فإذا أورد رجل وتكلم في كلام دنيوي هل يحتاج نقول له هذا دليلك من القرآن أو السنة أو الإجماع؟ لا، لأن الكلام عن المسائل الشرعية والمسائل الدينية. ويضاف إلى ذلك بارك الله فيكم وهذا أيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن يكون فهم الآيات فهم صحيح موافق لفهم الرعيل الأول، يعني ما يأتينا رجل بأدلة يخترعها من رأسه لا دلالة لها على موضوع المسألة ويقول هذا دليل هذه المسألة، فإن هذه المسألة لابد أن تبنى على الفهم الصحيح من خلال فهم السلف الصالح لهذه المسألة، لهذه المسألة. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني في المسائل العقدية بارك الله فيكم كيف تضبط هذه المسائل؟ تنظر إلى الرعيل الأول، بعدهم أحدثت أقوال، واضح بارك الله فيكم؟ فهذه الأقوال لا يعول عليها، أقوال عقدية لا يعرفها الصحابة، أصول عقدية ولا يعرفها من جاء بعدهم وليس عليها أئمة الإسلام في القرون المفضلة وإنما جاءت بعد ذلك، فهذه أقوال لا يعول عليها البتة، لا يعول عليها البتة. فإن قال قائل طيب في المسألة خلاف بين هذه الأمة، نقول هذا الخلاف حادث وقع بعد أن لم يكن هناك خلاف بسبب تلبيس الشيطان الرجيم على بعض العباد. ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه ثم هم مع هذه الأصول، ذكر أصول أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ذكر بعض الأمور التي كما يقال يحسن التنبيه عليها في هذه الرسالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. يعني ما هو المعروف؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ولاحظ هنا أنه قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ذكر على ما توجبه الشريعة، بمعنى حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر هل أنت توافق أحكام الشرع والدين أو تخالف أحكام الشرع والدين. واضح بارك الله فيكم؟ فإن بعض الناس ربما أزال المنكر بمنكر، وربما بعض الناس أزال المنكر بمنكر أعظم من هذا المنكر والعياذ بالله، وربما زعم بعض الناس أنه ينكر منكرا وأنكر شيئا من المعروف. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا تجد بعض الناس لجهله يظن أن هذا الفعل منكر، وفي الواقع هذا ليس بمنكر، لكن المتكلم أو الذي ينكر لأنه جاهل لا يعرف هذه المسألة فيظن أن هذا الشيء من المنكرات، والواقع أن هذا الأمر ليس من المنكرات. لذلك هنا ينبه المؤلف على ما توجبه الشريعة، لابد أن يكون عند الإنسان بينة وبصيرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد، ويرجع في هذه المسألة إلى أقوال أهل العلم. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس ربما أزال منكرا بشر أعظم من هذا المنكر بمراحل كثيرة. ربما بعض الناس أزال المنكر بشر أعظم من هذا المنكر بمراحل كثيرة. جاء أن بعضهم قال لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فندخل على هؤلاء الخبيثين، ناس فساق أشرار، ونتسلق على الحيطان، يعني يقتحمون عليهم البيوت، واضح بارك الله فيكم، دون شيء يدعو إلى ذلك. قال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى، ولكن ندخل عليهم لكي لا يفروا. من المسؤول الآن؟ من المسؤول؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري أيها الأحبة الأفاضل كان مشهورا بشدة العبادة، حتى يذكر في ترجمته أنه كان ربما بال الدم من خشية الله، لكنه كان عالما. الإمام أحمد يقول: لا يتقدم أحد من السلف يعني في قلبي على سفيان الثوري، لكن سبحان الله العظيم رزق الله هذا الجبل وهذا الإمام العلم والعمل. بعض الناس قد تغلب عليه العبادة، وهذا ذكره حتى بعض السلف، فيراه الشيطان يقول: دعوه والعبادة كي يفتن الناس. واضح بارك الله فيكم؟ لأنه يكون عابد وجاهل، هذا يعمل لك مصائب، لأنه لو كان فاسقا وجاهلا الناس تعرف عنه، يتكلم في الدين يقول له: أسكت، ما نراك في المسجد أصلا. أما إذا كان عابد وجاهل ربما اغتر به الناس. أما سفيان الثوري فكان من العباد العلماء، وذكرت هذا في بعض المجالس، أوسع ترجمة في حلية الأولياء لمن؟ لسفيان الثوري، 180 صفحة ترجمة لرجل واحد. فكان مشهورا بالعبادة مع العلم رحمة الله تعالى عليه. قال: فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل ذا؟ يعني من أدخل هذا السائل؟ لماذا؟ يعني بعبارتنا خرب عليهم. واضح بارك الله، خرب عليهم، يعني جعل سفيان ينكر عليهم، كيف تفعلون مثل هذا الأمر؟ قال: قلت، انظر ماذا يقول هذا الرجل، وهذا من فقهه، والمتكلم أبو عبد الله ابن الربيع الصوفي، قال: إنما دخلت على الطبيب لأخبره بدائي. لماذا دخلت على سفيان الثوري؟ أنا أريد أسأله، أتفقه في الدين، فكيف تمنعني؟ قال: فانتفض سفيان، قال إن، شوف الآن عبادة سفيان، قال: إنما أهلكنا أننا نحن سقما ونسمى أطباء. ما قبل سفيان بهذا الكلام. ثم قال، الآن أتي إلى العلم، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وهذه كلمة عظيمة من سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. إذن على ما توجبه الشريعة، فينتبه لهذا الأمر. يعني أحيانا بعضهم ربما أنكر على فلان أو علان ويحرص على تصوير نفسه، أو بعضهم ربما أنكر على بعض الولاة والسلاطين بينه وبين السلطان، هل هذا خطأ؟ أجيبه أبو حميد، نصح السلطان وحده، هذا خطأ؟ ليس بخطأ، هذا هو الصواب. لكن ماذا يفعل؟ يجلس المجالس، أنا نصحت الحاكم الفلان، وأنا كلمت ولي الأمر الفلان، وهذا الأمر ما كان العلماء يفعلونه، واضح بارك الله فيكم. وأسامة بن زيد لما قيل له ألا تكلم عثمان، بيّن لهم أنه لو كان يكلم عثمان ما يحتاج يخبرهم أني أنا من فعلت كذا وكذا. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه الكلمة، على ما توجبه الشريعة، لأن بعض الناس لا يفهم هذه المسألة أو لا يحسن هذه المسألة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. ذكر الآن أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، والعجيب أن الذي يكتب هذا الأصل ويقرره رجل عاش فقيرا زاهدا، ما تولى أي شيء من مناصب الدنيا، ومات مسجونا مظلوما، وهو يقرر مسألة السمع والطاعة لولي الأمر. لأن بعض الناس عندما تقول له السمع والطاعة لولي الأمر ماذا يقول لك؟ قال: البطون متروسة، البطون مليئة، لذلك تتكلمون عن هذا الأصل. طيب، والذي كتب هذا الكلام هل كان بطنه مليئا؟ هل أعطي كذا وكذا؟ قال له السلطان في زمانه، قال: بلغني أنك تريد الملك. قال: ملكك وملك المغول، المغول ملكهم من الصين إلى العراق في أيام المؤلف. قال: لا يساوي عندي شيء، لا أريد شيئا من هذه الأمور. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون هذا الأصل. ويحسن هنا بارك الله فيكم أن نتوسع قليلا حول هذه المسائل. أولا بارك الله فيكم، من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. وهذه المسائل أيها الأحبة الأفاضل، معاذ الله عز وجل أن نتزلف فيها لفلان أو علة، وإنما هذا الأمر لما قرره علماؤنا، والمؤلف يذكر اتباع أدلة الكتاب وأدلة السنة وطريقة السلف السابقين الصالحين، فإننا ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بأن نسير على هذا المنهج. فهذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة. الطحاوي في عقيدته يذكر المسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، فقال، جاء وقت الأذان، طيب أنا أقرأ كلام الطحاوي، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا يقرره الطحاوي في عقيدته المشهورة، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم، جاء عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد أنه قال في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه: ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج، الآن الشاهد، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية أي الخوارج وترك السنة. وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. لذلك من يخرم هذا الأصل نعلم بأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة توارد الأئمة على ذكره في كتب العقيدة. أيضا عندنا مسألة، ما الأدلة بارك الله فيكم التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر؟ يعني ذكرنا إجماع السلف لكن نريد أدلة من القرآن أو السنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن جرير في التفسير يقول: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة. والحافظ النووي يقول: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. رأيت بعض من اشتهر بالدعوة إلى بعض المسائل التي فيها مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، لما جاء إلى هذه الآية قال أولي الأمر العلماء، ما ذكر كلمة الأمراء إطلاقا، فتعلم بأن وراء الأكمة ما وراءها. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وأيضا في حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري في صحيحه. وأدلة كثيرة تدعو إلى السمع والطاعة لي ولي الأمر. ثم أيضا الشريعة دعت إلى السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان الأمر مكروها للنفس أو على النفس ما لم يكن معصية. يعني أحيانا يمكن توضع أو تذكر بعض القوانين وربما يرى الإنسان أن هذا الأمر فيه مشقة جدا عليه، لكن الأمر ليس معصية، فعليه أن يلزم السمع والطاعة. في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يعني هل هؤلاء حكموا بالقرآن؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، هؤلاء حكموا بالقرآن؟ حكموا بالسنة؟ لا، لأن الحديث واضح: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني تصورتم الوضع بارك الله فيكم. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض المبتدعة يشرق بهذا الحديث فيقول: أنت من جماعة اسمع وأطع؟ قل له: أنا ممن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوصانا بهذا، والخصومة تكون عند الله عز وجل ونلتقي عنده سبحانه وتعالى، والله المستعان. وأيضا في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه، كره فعل الأمير، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. جاء في صحيح ابن حبان أن أبا ذر قدم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. انظر إلى تقرر أصل السمع والطاعة عند هؤلاء. طيب، بعضهم يتكلم عن بعض الآثار وإعلالها وتضعيفها. روى الآجري في الشريعة عن سويد بن غفلة، هذا عمر وكان قريب من عمر، قال لي عمر بن الخطاب: لا أدري، لعلك أن تخلف بعدي، تعيش بعدي. وعمر يعني يوصي هذه الوصية لمن يحبه وبينه وبينه ألفة كبيرة: فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع. يعني إخوان الكرام، هذا الأمر عندما يقال لصناديد العرب الذين كانوا قبل الإسلام ما يعترفون بشخص عربي يكون أمير عليهم، ما يرون هذا عار أصلا، عيب، واضح بارك الله فيكم. فكيف بهذا المذكور في الحديث؟ هذا شيء صعب جدا على نفوسهم. فعمر يوصيه بهذه الوصية: وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا حكى جمع من السلف الإجماع، ينصون على الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، من ذلك ما حكاه البخاري كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر بأنه لقي أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، قال: فوجدهم يذكرون وأن لا ننازع الأمر أهله، فيذكر أن هذا هو إجماع العلماء الذين رآهم الإمام البخاري. وقال ابن المنذر في الأوسط: فإن كل من نحفظ عنه من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته، لا يستطيع أن يحفظ ماله إلا بالخروج على السلطان، أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. لماذا؟ لأن في الخروج في مثل هذه الحال مفسدة أعظم. خرج بعضهم للمطالبة ببعض حقه، فأصبح بعد ذلك لا يجد كل حقه. ذكر لي أحد الأفاضل، قال: أعرف رجل وقعت فتنة في بلدي وأزيل الحاكم الظالم في تلك الدولة، قال: فأخذت طبقا من الحلوى وجلست أوزعه على الناس في السوق، فأحدهم أخذ من هذه الحلوى، قال: إيش المناسبة؟ يعني زواج؟ ما الذي وقع كذا؟ قال: لا، ذهب حاكمنا وأزيح. فقال له: يا فلان، لما أزيل حاكمنا الثاني الآن يتكلم، فعلت مثل ما فعلت، والآن نتمنى أن يرجع، لأن البلاء قد عم وطم والناس بدأ يأكل بعضهم بعضا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا جاء عن السلف الصالح تبديع كل من يخرج على السلطان، وأنهم كانوا يسمونهم الخوارج. جاء هذا عن الإمام أحمد وعن سفيان بن عيينة وجماعة من أهل العلم. جاء عن أحد تلاميذ الإمام مالك أنه أراد الحج، فقال له الحسن بن صالح: إن لقيت سفيان الثوري فأقرئه مني السلام، وقل له: أنا على الأمر الأول، أنا على عقيدة طيبة. والحسن بن صالح كان يدعو إلى عدم الصلاة مع الولاة والسلاطين، لأنه يرى شيء في مثل هذه الأمور. قال: فلقيت سفيان الثوري في الطواف حول الكعبة، فقلت له: إن أخاك الحسن بن صالح يقرئك السلام ويقول: أنا على الأمر الأول. سفيان وهو يطوف ماذا قال له؟ قال: ما بال الجمعة، ما بال الجمعة، لماذا لا تصلي مع ولي الأمر الجمعة؟ كيف تقول أنا على الأمر الأول وأنت تقول مثل هذه الأشياء؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعض هؤلاء ممن يخرج في بعض المقاطع وهو غر صغير يبتسم في نهاية المقطع، ومرة يقول: لا توجد في عنقي بيعة لولي الأمر، ومرة يقول: لا أنا كنت أقول كذا، وغير ذلك. فأمثال هؤلاء تقول له: لست على الأمر الأول، لست على الأمر الأول. والإنسان لا يخدع إلا يعني، ولا يصدق أمثال هؤلاء إلا برجوع صحيح وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل وبراءة من هذه الأقوال. وإلا بعض هؤلاء لو حاققتهم لوجدت أن وراء الأمر، أن وراء هذه الأقوال أمر عظيم وأمر جلل، نسأل الله العفو والعافية. والثوري هذا العابد المعروف دخل المسجد فرأى الحسن بن صالح يصلي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ نعليه وتحول إلى سارية أخرى. فكانوا يحذرون ممن يرى أمثال هذه الآراء. كم بقي على الإقامة؟ طيب، فإذا بارك الله فيكم، وعند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط وضوابط. أما الشرط الأول وجود الكفر البوح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما بايعه الصحابة وألا ينازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر يرى ويشاهد، وكفر واضح مثل وضوح الشمس في النهار. فلذلك هذا القيد وهذا الضابط أمر مهم جدا. لأن بعض الناس كيف يقول؟ قال: هذا ولي الأمر وقع في عهده كذا. يعني إخوان الكرام، أنا أذكر هذه القصة سمعتها من الشيخ الألباني في شريط، يعني يقول: رجل من المقلدة خرج من مناسبة فوجد نعله لم يوضع بطريقة مناسبة للبس عندما يخرج، فقال له لمن استضافه، أذكر معنى الكلام، يعني: أنت لم تضع نعلي بالطريقة المناسبة. طيب إذن ما وقرت أهل العلم؟ طيب وبعدين؟ ما وقرت نصوص القرآن والسنة؟ طيب وبعدين؟ يبدأ الآن اللازم. واضح بارك الله فيكم؟ فبعضهم يقول: ولي الأمر الفلاني فعل الموظف الفلاني في عهده الشيء الفلاني، وهذا الشيء منكر شنيع. طيب المطلوب؟ قال: سكت عن هذا، ومسؤوله سكت، والمسؤول الأعلى سكت، ويبدأ يجر الأمر حتى يصل إلى من؟ إلى السلطان. وهذا من تلبيس بعضهم، لأنه لما شرق بهذا الحديث بدأ يخترع أشياء من رأسه، نسأل الله العفو والعافية. الشرط الثاني: لو وجد الكفر البواح الذي فيه برهان من الله عز وجل فلا يجوز الخروج على هذا الحاكم إلا في حال القدرة على الخروج، وإلا أن يغرر بالضعفاء ويقتل أهل الإسلام قتل وتسفك دماؤهم، فإن هذا لا يجوز. وإذا كان إزالة المنكر بمنكر أمر محرم، فكيف إذا كان المنكر يزال بإراقة دماء أهل الإسلام وموتهم وانتهاك أعراضهم وضياع أموالهم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والابن القيم كلام مطول حول هذه المسألة، وكلامه نفيس جدا في أعلام الموقعين. طيب، عندنا فوائد سريعة. أهل السنة والجماعة يرون أن الحكم يكون بعدة طرق، منها الطريقة الأولى الاستخلاف، إن الحاكم يعين ولي للعهد. والطريقة الثانية اختيار أهل الحل والعقد، كبار عقلاء القوم يختارون من يكون أميرا على الناس وليس الجهلة والسفهاء والغوغاء وغيرهم. والطريقة الثالثة الغلبة والقهر، رجل نازع السلطان وتولى واستتب له الأمر، فإن هذه من طرق التولي، تولي الحكم في الشرع وفي الدين. طيب، والمسألة فيها جوانب تطول، لكن نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.